Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 22 من شهر 8 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الوساطة في جوبا تجمد التفاوض مع الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو. حمدوك يقول أنه مستعد للتنحي عن منصبه متى ما طلب منه الشعب السوداني ذلك. عناصر النظام البائد يضخون كميات كبيرة من العملة بعضها مزور لشراء الدولار والذهب بأسعار عالية. 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا والسيول والأمطار تؤدي إلى وفاة 74 شخص في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قررت الوساطة في مفاوضات السلام في جوبا تجميد التفاوض مع الحركة الشعبية قيادة الحلو لحين الجلوس مع قيادة الحركة. وقال رئيس فريق الوساطة الجنوب سوداني توت جولواك أن جوبا قررت تجميد مسار حكومة السودان الحركة الشعبية قيادة الحلو بعد أن فاجأ وفد التفاوض من الحركة الشعبية الوساطة بطلب يدعو إلى التدخل في تسمية رئيس فريق الحكومة السودانية المفاوض. وقال جولواك أنهم أوضحوا لوفد الحركة أن هذا الأمر ليس من اختصاصهم، ولا يحق لأي جهة تحديد من يكون رئيسا لفريق التفاوض لأي طرف، لأن هذا حق أصيل لكل فريق حكومة أو حركة شعبية. وأشار جولواك بأن وفد الحركة الشعبية قيادة الحلو سيظل موجودا في جوبا رغم تجميد المفاوضات، وسيتواصل مع قيادته في السودان حول هذا الأمر، وستكون الوساطة في اتصال بهم جميعا بغرض العودة لطاولة المفاوضات. وأكد في تصريحات صحفية مقتضبة أن الحركة في آخر اجتماع لها أبان أزمة الكورونا طرحت رأيا واضحا للتفاوض، وهو من صميم حقوقها في التفاوض مفاده أنه أما علمانية أو انفصال، ولكنها في السابق لم تتحدث عن رئيس الوفد. وقال جولواك أن المعارك والاقتتال في الميدان لا يعني التوقف عن التفاوض باتخاذ أي ذريعة للإتيان بشروط لا علاقة لها بحق كل طرف. وأشار جولواك أيضا بأن التفاوض بين الحكومة السودانية وحركة الكفاح المسلح في بقية المسارات بدارفور والمنطقتين سيتواصل. نفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ابتعاد مجلس الوزراء عن ملف السلام ومفاوضاته وتركه للمكون العسكري بمجلس السيادة. وقال حمدوك أن مجلس الوزراء ليس بعيدا عن مفاوضات السلام، ويجري اتصالات مستمرة مع الحركات المسلحة المشاركة وغير المشاركة في المفاوضات بما في ذلك الحلو وعبد الواحد محمد نور. وأكد أن الملفات التي يحملها وفد التفاوض الحكومي جرى إعدادها من داخل مجلس الوزراء، وتوقع حمدوك أن يضع تحقيق السلام في البلاد حتى للنزاعات الإثنية التي تشهدها بعض أجزاء البلاد. وأكد أن تحقيق وتنفيذ السلام الذي تجري مفاوضاته في مدينة جوبا تحت رعاية حكومة جنوب السودان كفيل بإنهاء الصراعات والنزاعات الإثنية والقبلية التي تنشب بين الحين والآخر. وأبدى حمدوك تفاؤله في الوصول إلى اتفاق سلام، وأشار إلى أن ما يبدو تراخيا في سير عملية السلام يعود إلى أن المعالجة السلمية لا تتوقف عند سقف الاتفاق، بل تتناول مخاطبة أسباب المشكلات على الأرض وحلها كعملية جبر الضرر والتظلمات المجتمعية قبل تنزيل الاتفاق إلى أرض الواقع. وأكد حمدوك أن السلام المستدام وإن طالت جلساته لابد أن يخاطب جذور القضايا كافة محل التفاوض. أعلن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك استعداده للتنحي عن منصبه متى ما طلب منه الشعب السوداني ذلك، وأكد في مؤتمر إذاعي يوم الجمعة أن أبوابهم مفتوحة لمقابلة لجان المقاومة والحوار معهم، وقال أن التواصل معهم لا يحتاج للتظاهر والتدريس. وأضاف قائلا: نحن في مركب واحدة، يمكن نطلع سويا أو نغرق سويا وفي وقت واحد، وما في منتظر، وأن المنتظر هو الوطن. وأكد أن تشكيل المجلس التشريعي ليس من مسؤوليته كرئيس للوزراء، وأن كل لجان التحليل التي تم تشكيلها تتمتع باستقلالية تامة دون تدخل مباشر من الجهاز التنفيذي الذي يترأسه. وأوضح أنهم لا يتدخلون إطلاقا في عمل تلك اللجان التي شكلت حتى تخرج توصياتها باحترافية ومصداقية وتستجيب لحق الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فدا للثورة ولوطنهم. وأكد حمدوك أن العدالة والقصاص سيتحققان مهما طالت الفترة بين تشكيل وعمل لجان التحقيق المختلفة. أعلن حزب المؤتمر السوداني معارضته لتصعيد لجان المقاومة ضد الحكومة الانتقالية. وقال المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم في بيان أن استخدام المتاريس في ظل حكومة الثورة المدنية التي لا تهاجم تظاهرات الأحياء ولا تنتهج العنف فيها يؤدي لوضع مزيد من الرهق على كاهل شعبنا المغلوب على أمره، ولا يوصل أي رسالة تتعلق بالمطالب التي تبتغيها الحركة الجماهيرية من الحكومة الانتقالية. وأشار إلى أن انتهاج التصعيد ضد الحكومة سيؤدي إلى تفتيت البلاد والعودة إلى الشمولية عبر إشعال حرب الكل ضد الكل، حيث تتحرك عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير لإجحاض الحكومة الانتقالية عبر عمل منظم لقنق الاقتصاد وإشعال الفتن وبث الشائعات وإثارة الكراهية ضد الدولة المدنية. ودعا إلى الانخراط في حوار عميق بين كافة مكونات قوى الثورة سواء كانت حكومة أو أحزاب سياسية أو لجان مقاومة لتقييم أداء الحكومة والاتفاق على خطة عمل مشتركة لتصحيح المسار. نفت وزارة المالية شراء الحكومة كميات كبيرة من النقد الأجنبي من السوق الموازي لتغطية استيراد السلع الأساسية إثر خلو خزينة البنك المركزي من العملات. واتهمت الوزارة في بيان صدر ليلة الخميس عناصر في النظام البائد بضخ كميات كبيرة من العملة بعضها مزور لشراء الدولار والذهب بأسعار أعلى بغرض تخريب الاقتصاد. وتدنت قيمة الجنيه السوداني إلى أدنى مستوى لها الخميس حيث وصلت قيمته 170 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازي، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع سعر صرف العملات خلال الأيام المقبلة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تدني قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى عمل تخريبي منظم ضد الاقتصاد، ويأتي كامتداد لشراء كميات من الذهب بأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية في الأسبوع الماضي. وأفاد البيان بأن وزارة المالية والجهات الأمنية أجرت تحقيقات في شراء الدولار والذهب بأسعار مرتفعة توصلت فيها إلى أسماء المتورطين، مؤكدا تسليمهم إلى الجهات العدلية. ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان إلى 74 وفاة وتضرر آلاف المنازل منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في شهر يونيو الماضي. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن عدد الوفيات بلغ 74 وفاة، وأن المساكن التي تضررت كليا بلغت 17,064 منزل وجزئيا 25,562 منزل. وأوضح البيان أن عدد المرافق العامة المتضررة بلغ 129 والمتاجر والمخازن 317، أما المواشي التي نفقت بلغت 5,117 رأس. نهب مسلحون أمس عربة تجارية جوار منطقة بئر دقيق بولاية غرب دارفور. وقال أحد أقارب الضحايا لراديو دبنجا أن مسلحين بعضهم على ظهور الخيول والبعض الآخر يستخدمون مواتر اعترضوا طريق عربة تحمل الركاب كانت في طريقها من الجنينة إلى أبو سروج جوار منطقة بئر دقيق، وقاموا بنهب 200 مليون جنيه بالإضافة إلى تلفونات الركاب وبعض ممتلكاتهم. وأضاف لراديو دبنجا من أبو سروج:
اليوم الصباح تم اعتداء على عربة متجهة من جنينة إلى سوق أبو سروج. ميليشيات المسلحة نهبوا من طرقات بتاعة الركاب وصاحب العربية عنده 200 مليون وفي التلفونات بتاعة الركاب. الناس المصلحين وهم موجودين في جبل بتاع كرنليل هناك عندهم حسين وعندهم مواتر في اعتداءات متكررة على ناشط الحكومة وأجهزة الأمنية عشان يتحرك المحل اللي يحسموها.
وفي شمال دارفور أصيبت المواطنة رشيدة خاطر حزم بجراح بالغة في اعتداء من قبل مسلحين يوم الأربعاء بمنطقة خرطوم جديد غربي كبكابية. وقال آدم انترنت لراديو دافنغا أن أربعة من المسلحين على ظهور الجمال حاولوا يوم الأربعاء اغتصاب رشيدة عندما كانت في طريقها من الزراعة إلى المنزل، ولما قاومت قاموا بالاعتداء عليها بمؤخرات السلاح الدبشك. الأمر الذي سبب لها جراح بالغة نقلت بسببها إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. وأضاف آدم انترنت لراديو دافنغا من كبكابية:
مساء يوم الخميس أربع ميليشيات راكبين جمال تم محاولة الاغتصاب امرأة 24 سنة في منطقة خرطوم جديد غرب كبكابية 30 كيلو وتم دربه بالدبشك أن هي خلوها إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج.
أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما لم تسجل أي حالة وفاة، بينما بلغت حالات المتعافين 20، وبلغ عدد المصابين الجدد بولاية الخرطوم 38 والولاية الشمالية 4، وبقية الولايات لم تسجل بها أي حالات جديدة بالإصابة في ذلك اليوم. وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت هذا الأسبوع أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالكورونا بالسودان بلغ 12370 حالة، وقالت في تقرير لها أن معدل الإصابة بالسودان بلغ 28 حالة لكل 100,000، بنسبة أقل من 3% من عدد السكان. الخبر الأخير في النشرة: كشفت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي شبكة صيحة هالة الكارب عن تزويج 34% من الفتيات في السودان قبل سن 18. قالت أن 12% منهن تم تزويجهن قبل سن 15، وقالت أن ظاهرة زواج الطفلات تنتشر في جنوب وشرق ووسط دارفور ومناطق النيل الأزرق وأطراف الخرطوم، وقالت أن زواج الطفلات إشكالية ارتبطت بقوانين جائرة أسهمت في زيادة وانتشار الانتهاكات ضدهن، إضافة إلى المسببات الاقتصادية والسياسية لعدم اهتمام الدولة بالاستثمار في مواطنيها خاصة الفتيات والنساء. وطلبت بإلغاء قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 تعديل 2020 لتكريسه الظلم ضد النساء. من جانبه أيد الخبير في قانون الأحوال الشخصية المحامي عثمان مبارك خطوة تغيير القانون باعتبار أن الساري جوز زواج الطفلات عند سن 10 شريطة أن يجري الأمر بإذن القاضي ووجود مصلحة راجحة للطفلة، وأكد على أن إذن القاضي متروك لتقديره حسب خلفيته الاجتماعية، كما أن المصلحة الراجحة أمر فضفاض، حيث وصف الأمر بأنه اغتصاب وليس زواج. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. Thank you.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا نستضيف الاستاذ محمد صالح ياسين، الباحث في التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي في دارفور، عشان يحكي لنا عن ابرز المحاكم الاهليه في دارفور. فاهلا ومرحبا بك الاستاذ محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
طيب، شكرا جزيلا، نحييكم مستمعينا الكرام في كل مكان. والحقيقة يعني نواصل حديثنا عن النظام العدلي والقضاء في دارفور. زي ما ذكرت في الحلقة السابقة، القضاء في دارفور يعني قديم قدم الوجود، وإقليم دارفور من أقاليم السودان اللي مرت يعني بمراحل كثيرة جدا وبمنعرجات خطيرة، وتغيرت أنظمة الحكم، أو تغيير أنظمة الحكم هي التي أثرت تأثير مباشر في ظهور منصات العدالة المختلفة في مختلف الحقب التاريخية. ولكن ما يهمنا في هذه الحلقة هو القضاء الحديث، القضاء ما بعد سقوط دارفور في سنة 1916. وهذه الفترة والحقبة التاريخية هي حقبة مهمة جدا في تاريخ السودان، لأنه دارفور انضمت إلى السودان وأصبحت جزء من السودان الحديث أو السودان الموحد المعروف بحدود جغرافية الليلة. في الفترة اللي من سنة 16 لحد سنة 71، الفترة دي كان فيها ازدهار، يعني مؤسسات العدالة شهدت ازدهار كبير جدا. وأنا لما أقول مؤسسات العدالة أقصد بها مؤسسات العدالة المحلية، أو القضاء الأهلي، أو المحاكم الشعبية، أو المحاكم بتاعت الإدارة الأهلية.
طيب، السبب شنو أنت بتفتكر؟ الازدهار ده سببه شنو كان؟
الازدهار سببه لأنه الحياة ذاتها، يعني القضاء ما بيزدهر وما يعني ما بيمشي وما يعني بيتمدد، يلزم استقرار سياسي واستقرار اجتماعي. ولذلك شهد الاقليم يعني ازدهار كبير جدا في حياته الاقتصاديه، الناس ارتاحت، لانه قبل سنه 16 دارفور برضه كانت فيها حروبات كثيره جدا، وحروبات بين القبائل وصراعات كبيره جدا انهكت الجسم بتاع المجتمع. لكن بعد سنة 16 يعني الدولة المركزية في الخرطوم يعني خلقت جسم موحد في دارفور، وخلقت جمعت من كل الكيانات الموجودة في الإقليم، وشكلت بها نواة بتاعت عدالة اجتماعية، ونواة بتاعت عدالة للنظام الأهلي كله. وبالتالي النظام الجديد اللي حكم السودان والنظام الجديد اللي ظهر في دارفور قام قنن شكل العلاقات بين القبائل، يعني أدى مزيد من الصلاحيات لزعماء العشائر وزعماء القبائل، لأنه أصلاً إقليم دارفور يعني معروف أنه هو إقليم يعني متلامي الأطراف، ومن الصعب جداً أن الدولة الحديثة تسيطر عليه، وخاصة في ظل يعني رداءة المواصلات، ما في تواصل، ما في طرق سالكة، ما في سيارات، ما في عربات، المواصلات كلها معروفة بالطرق البدائية. ولذلك الناس عشان ما يصلوا ويتقاضوا ويتحاكموا، طالما الناس موجودين لا تحدث خلاف، تحدث نزاعات، هذه النزاعات الناس دارين تحتاج لفض المنازعات. ولذلك صدر قرار هندرسون هو حاكم إقليم دارفور، صدر قرار بموجب شكل يعني نظام أهلي للنظام للإدارة الأهلية، واعترف بزعماء الإدارة الأهلية. ومن ضمن الفرمانات أدنت الإدارة الأهلية في إقليم دارفور صلاحيات القضاء، قدام صلاحيات واسعة جدا في القضاء. والناس في دارفور بالرغم من أنه صحيح الإنجليز يعني اعترفوا بالنظام العدلي في دارفور، لكن عموما والمجتمع بتاع دارفور عنده تراث ضخم جدا في طرق التعاطي مع العدالة المحلية في النظام الأهلي، وذلك ظهرت يعني بعد صدور الفرمان يعني بموجبه شكلت محاكم جديدة، تكونت محاكم جديدة في إقليم دارفور، ويمكن هذه المحاكم يعني أصبحت نماذج للتقاضي ونماذج في تحقيق العدالة وبسط هيبة الدولة في الإقليم المتنازع والإقليم اللي فيه تناحر وفيه مشاكل كثيرة جدا. منها أنشأ المحاكم، هذه المحاكم معروفة، مثلا محكمة الرزاقات برئاسة الناظر موسى مادبو، وهي من المحاكم المشهورة جدا، محكمة مادبو، محكمة مادبو، ويمكن يكون أشهر قضاته هو الناظر نفسه إبراهيم موسى مادبو، بعد ما موسى مادبو توفى خلفه الناظر إبراهيم موسى مادبو. ومحكمة الرزيقات المعروفة ومحكمة الطعين المعروفة مشهورة فأنها يعني قدرت تقدم نماذج ممتازة جدا في تحقيق العدالة وبسط هيبة الدولة. ومن المحاكم يعني محكمة إبراهيم موسى مادبو بيجوها ناس من مختلف يعني المناطق، وبيجوها ناس من كردفان الغريبة، يعني واحد بيجي من كردفان بيشتكي لأبو فاطمة اللي هو الناظر إبراهيم موسى، الناس بيسموه أبو فاطمة، طبعا معروف أنه رجل تقي ورجل يعني زاهد في الدنيا وعادي العدالة ما عادية، ولذلك يعني كان أيقونة بتاع العدالة، وأهل الرزيقات يحبوا إبراهيم موسى حب شديد جدا يعني، وعشان كده الناس بيفكروا إنه إبراهيم موسى لما يتوفى عملوا له قبة، والأهل كلهم يعني من قبيلة الرزيقات ما زالوا بزوروا مقبرة الناظر إبراهيم موسى مادبو، وده بسبب العدالة بتاعته. ومن الطائفة اللي بحكوا عنه يعني مرة في اثنين متخاصمين، واحد يشتكي للناظر وقال له يا أبا الناظر والله فلان ده يعني طبح لي توري، فقال له امشي ناديه. الزول بعد ما جو كده قال له انت طبحت لي توري؟ قال له والله يا أبا الناظر انا طبحت التوري، لكن انا التوري ده اسال لي طبحته عشان شنو؟ انا يا أبا الناظر التور ده اللي دار يفطس دار يموت عشان كده طبحته، يعني خفت انه يموت فطيس ليه طبحته؟ قال له والله التور كان مريض يعني دار يموت وكده. أها صاحب التور قال والله يا أبا الناظر أنا توري ما عيان ولا حاجة، توري نصيح بس الزود ده عم كده طبعه. كيف الكلام ده؟ قال له عمدا كده طبعه. قال له خلاص لام، رسل واحد من الغفرة قال له مش يجيب لي 10 تيران، بس يجاب لي 10 تيران، وطلع الشاكي والناظر ذاته ومعه المدعي والمدعى عليه، فقال للراجل صاحب التور عزل لك تور من التيران دي، تور بقالي التورك يعني تور بشبه تورك، فقام الزول عزل له تور، الناظر طوالي قام اداه سكين قال له هاك اطبح التور ده، نبحه قال له يطبح، فصاحب التور قال للناظر لكن ما بنطبح لي فرالي يمسكوا لي، فالناظر قال له طيب يا اخي تورك لو ما كان عيان الزول بطبحه براو، وتورك اصلا كان عيان يعني عشان كده الزول طبحه براو، وانت كلامك ده كله كذب يعني ما صحيح، تورك ده كان عيان الزول طبحه، فقام طوالي حكم لصالحتك وقال له يا اخي انت زول كذاب وانتوا دارين تضيعوا المروءه بين الناس، يعني لو في زول اللي قال بهيمه عيانه دارت موت ما يضبحها، فدي كانت سابقه يعني كانت سابقه والثقافه ودرجه عاليه جدا من الصفاء القضائي والصفاء العدل وكده. ولذلك يعني هذه المحكمه يعني وصلت لمرحله يعني من المراحل، أن الآن حتى السواق بتاعتها الآن يعني مرجعيات، يعني الناس الآن بيتكلموا محكمة ما تبوا جابت حاجة اسمها الدية العجاجية، الدية العجاجية دي يمشوا ناس يهجموا لهم لقرية ويقتلوا لهم واحد يكون مجارين يمشوا، فبقصوا الدرب ده الحتة المرض بها القرية المرض بها دي، إذا ما طلعوا الناس ديل إذا ما طلعوا المجرمين ديل بحكموا لهم بالدية، يدفعوا الدية زيهم زي الناس القاتلين، لأنه بيسموها قال الدية العجاجية يعني العجاج والغبار بتاع الناس الهاردين ديل جاب المرة بالقرية دي بيسموها الدية العجاجية. ولذلك يعني الثقافة يعني محكمة إبراهيم موسى مادبو أثرت تأثير كبير جدا في أنه يعني أسست القضاء الحديث، والسوابق بتاعت المحكمة دي يعني ما زالت يعني القضاء وما زال المهتمين بدراسة القانون المهتمين بدراسة الأعراف القانونية يعني بيراجعوا فيها وشغالين بها وكده.
طيب دي محكمة واحدة، في محاكم تانية في دارفور برضو بنفس القدرة ونفس ال
نعم أنا جاي في محكمة المكتوم عبد الرحمن الرجال.
دي وين؟
عبد الرحمن الرجال طبعا المحكمة بتاعت المكتومية بتاعت نيالة دي برضه من أشهر المحاكم الموجودة في إقليم دارفور، والناس الموجودين والناس اللي بتقاضوا وبتعاملوا مع المحكمة دي يعني بتكلموا أنه يعني مثلا المكتوم عبد الرحمن ده عبد الرحمن أدم رجال، وللعلم عبد الرحمن أدم رجال طبعا هو حفيد الأمير آدم رجال، وآدم رجال هو نسيب السلطان علي دمار ومتزوج أخت السلطان علي دمار، متزوج الميرم تاجة، بالإضافة لأنه متزوج أخت السلطان علي دمار هو وخالة السلطان علي دمار أو الخالات، ويوريك التعايش الاجتماعي والتداخل والتمازج والتنوع بين القبائل في دارفور. محكمة المقدوم مشهورة جدا جدا، وحكمت قضايا كبيرة، محكمة المقدوم حكمت قضايا كبيرة جدا، قضايا يمكن يعني القضاء الحديث يعني فشل فيها، ولو كانوا جربوا في يعني الضباط بتاعت المحكمة كانت كبيرة. محكمة المقدوم إذا حكمت لزول بالإعدام بس برسل الإعدام ده لرئيس الدولة في الخرطوم، لرئيس الدولة والحاكم العام بأيد الحكم ده بس طوالي بعد من الزول. ولذلك كانت المحكمة يعني مشهورة خالص. وبعد ذاك فيها يعني عمنا الكاتب المعروف توفي قبل سنتين، عمنا آدم تيمة، وآدم تيمة هو زول كاتب المحكمة دي، ومن يعني من هو يعني رئيس القلم في هذه المحكمة. وآدم تيمة معروف أنه يعني زول حريص جدا في أنه بكتب الوقائع وبسجل الأقوال بطريقة عجيبة جدا. وأنا مرة التقيت بعمنا آدم تيمة الله يرحمه، وعملت معاه شغل يعني بيفتكر إنه الناس أو الناس بتكلموا إنه آدم تيمة راجل ذكي جدا، يعني ممكن يكتب كلام 50 شاهد، 50 شاهد بيكتب كلامه كله. بالإضافة لذا القاضي أو الأمير عبد الرحمن الرجال بيستمع إلى 50 شاهد وبعدين في ذاكرته بس تذكر الشاهد ده رقم 10 قال شنو، والشاهد رقم 15 قال شنو، وبعدين بيجمع القرائن دي كلها وبدرس الأحوال دي كلها، وبعد ذلك بيستنبط منها القرارات وبصدر فيها الأحكام كده. ومن المحاكمات المشهورة جدا يعني المحاكمة بتاعت القضية بتاعت يعني حريق حصل في منطقة ريكيرو، ودي يعني قضية يمكن فيها قريب 500 شاهد، يعني دي ممكن ما حدثت ذاته يعني. وحد الناس يعني عمل على انتهم وقال لي الناس دي 500 دي كلهم سمعناهم، كل 500 دي سمعناهم. فلك انك تتخيل يعني حرص المحكمة ذاته فانها تحقق العدالة. يعني الناس في المحاكم المعروفة.
والحصل شنو في روكيرو؟
حصل حريق بتاع جناين، حريق بتاع حدائق وكذا، ويبدو انه في شغل عمل شغل قبلي كذا يرتبط يعني منازعات محلية بين القبائل في المنطقة وكده. فدي من الم... من ال... من ال... 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 القضايا المشهورة جدا. الكلام ده سنة 42 يعني عمنا على الدين بقول لنا السماعة دي 500 شاهد كتبنا أقوالهم. لكنك تتخيل كمية الأوراق والغراطيس والأحبار والأقلام الكتب بها، يعني ممكن تلاقي الناس بكتبوا بالقلم السائل أو بكتبوا بالقشة، القشة بخل فيها الدوائر دي وبكتب الأقوال يعني كده. ولكنك تخيل المحكمة دي يعني أخذت كم من الوقت، لكن بعد ده كله كان في تحقيق عدالة يعني ما عادية.
طيب المحاكم دي هي بتشمل كل القضايا ولا قضايا محددة؟ يعني مثلا كل الجرائم؟
مو الصلاحيات اللي أعطتوها أنها تنظر في كل القضايا بتاعت المجتمعات المحلية، يعني قضايا الأرض، قضايا الحواكير، قضايا النزاعات الفردية، قضايا الأمن الاجتماعي والحروبات القبلية، وقضايا الديات، وقضايا الزواج، وقضايا الطلاق، والحاجات دي كلها. يعني محكمة شاملة عندها صلاحيات واسعة جدا، وده بفرمان من الحاكم العام نفسه. لذلك لأنه طبعا القانون السوداني والقانون الإنجليزي طبعا مختلف، ولذلك الناس يعني خلوهم أنهم يحتكموا لأعرافهم ولتقاليدهم ولي يعني ثقافاتهم المحلية وكده. من المحاكم المشهورة جدا في دارفور محكمة دارندوكا، محكمة السلطان بحر الدين. ودي لأنه أنت لك تخيل المنطقة الموجودة بين منطقة الجنينة بالذات، يعني منطقة بتاع التداخل بين القبائل الحدودية والقبائل القبائل السودانية والقبائل التشادية والقبائل الأفريقية. ودي من يعني من ال يعني من اشتهرت أن يعني محكمة بتاع تبادل المجرمين طول، يعني لازم مرتكب جريمة قتال وبجرة والمحكمة بتمشي تلاحقه هناك وبتطلب من دولة تانية تسلمهم المجرمين دي. المجرمين من السودان من الجنينة بعمل جرائم وكده، بيجوا داخلين السودان كده بيخاطبوا الحكومة السودانية، بيخاطبوا الحاكم العام طوالي، بيقوم بخاطب محكمة بحر الدين لانه يا اخي في كذا كذا كذا، فبحكوا تبادل المجرمين يعني شبه التفكير الراقده وكذا. في الوقت ذاك الناس حققوا عداله يعني ممتازه جدا بين القبائل وكذا يعني. والحته دي ظاهره جدا في الفتره بتاعت فرانسوا كامبالبي. فرانسوا كامبالبي هو حاكم تشاد المعروف، وفترته دخلت يعني مجموعات كبيره جدا، وكان في صراعات سياسيه وصراعات يعني بين القوى السياسيه الموجوده في المنطقه، وخاصه الجبهات بتاعت كونوا جبهه فرولينا وكونوا جبهات سياسيه وكده. فحصلت نزاعات داخليه في داخل تشاد انعكست على الواقع بتاع السودان، ومجموعه منهم دخلوا السودان وكده. لكن في النهايه حصل انه المحكمه بتاعت الامير بحر الدين يعني سلمت مجموعه من المطلوبين امام القضاء التشادي، سلمتهم لأهلهم، سلمتهم للدولة، سلمتهم للحكومة التشادية. أيضا من المحاكم اللي يعني أثرت وموجودة أيضا هنالك محكمة المقدوم يوسف. المقدوم يوسف دي المحكمة دي في كتب محكمة المقدوم يعني. والمقدوم يوسف شريف يعني محكمة معروفة ومشهورة في منطقة كتب، وأيضا عندها يعني لأن كتب كانت من المناطق اللي نفذوا فيها الإنجليز قانون المناطق المقفولة. الإنجليز نفذوا قانون المناطق المقفولة في كتب وفي منطقة زالينجي، وديل طبعا منعوا الناس يطلعوا، ومنعوا الناس يطلعوا من كتب ويطلعوا من دار زغاوة ويطلعوا من دارفور من غرب دارفور. هناك منعوا الإنجليز، منعوا الناس، ومارسوا السياسة بتاعت يعني سياسة المناطق المقفولة. ولذلك يعني شكل هذه المحاكم، هذه المحاكم يعني خلقت نوع من الاستقرار، وخلقت نوع من يعني التواصل الاجتماعي. قدرت هذه المحاكم أنها تؤسس لعدالة ممتازة جدا، وتخلق يعني استقرار في المجتمعات. والمجتمعات الموجودة في كتب بالذات يعني في منطقة كامل دارفور هي مجتمعات رعوية ومجتمعات زراعية، ودائما الاحتكاكات بين المجتمعات دي كثيرة جدا، خاصة في المناطق بتاعت الطليق أو أثناء الحصاد أو أثناء مرور الرعاة بمزارع المواطنين. وخلقت إشكالات كبيرة جدا. لكن المقدم يشك يعني بمقدراته وبتجاربه وبصبره وبجلده وبذكائه الفطري يعني قدر فترة طويلة جدا ما حدثت أي مشاكل بين الرعاة وبين المزارعين. وقدروا عملوا حاجة اسمها يعني فتحوا المسارات وزرايب الهواء. دي أول محكمة عملت السابقة دي اسمها زرايب الهواء. زرايب الهواء دي يعني بحيط مساحة من الأرض ضخمة جدا جدا، هذه المساحة تخصص للرعي، سموها زرايب الهواء. ودي سنة 33 زرايب الهواء. والسابقة دي كلها ظهرت في كتب، وبعد ذلك عمومها لكل دارفور. الآن الناس مستمتعين بها، بيسموها المسارات والمراحيل، يسموها المسارات والمراحيل. وقدروا يعني يخلقوا تنسيق كبير جدا بين هذه المحاكم، يعني محكمة المقدوم يوسف في قدم، محكمة المقدوم في نيالة، محكمة مادب في الضعين، محكمة أندوكة في الجنينة دي، ومحكمة الصياح في شمال أقصى شمال دارفور، محكمة الملك أحمداي في مرليط. يعني دير بيجي في اجتماع كبير جدا في الفاشر في كل سنة قبل بداية الرشاش، بيجي في مؤتمر كبير جدا وأصلاح المحاكم دير، وبيجي بخطو البرنامج بتاع موسم يعني بحدده 200 شهر كم مثلا. وما طبعا الناس ما بحسبه بالشهور الحديثة دي، بقول لك في قصير، في رجب، في شعبان، في التوم، في التومين، في الضحية، في الضحيتين، في سايق التيمان مثلا. نحن نقوم نفتح المراحيل بسموها الطليق، يقول لك فكينا البهائم. يعني القرارات دي كلها بتكون يعني في مؤتمر عام، والانجليزي الحاكم العام الانجليزي بيجي بحضر الاجتماع ده وبأمن عليه، يقول يا اخواننا خلاص البهائم دي مثلا جايين من بحر العرب، الناس كلهم الان متجهين من الجنوب ماشيين للشمال، بيقوموا بحدد المسارات بتاعت الحيوانات دي تيجي بوين وتدخل بوين، بسموها الصواني، ومفتوحوا لها زرايب هواء وكده. ودي اسست يعني لعلاقات اجتماعيه قويه جدا بين هذه القبائل، القبائل المستقره والقبائل الراحله، ناس بتبادلوا المصالح وكده. مش كده بس، يعني المحاكم اللي قاعد دارفور دي اثرت تاثير مباشر جدا، وخلقت يعني توأمه وعلاقات مع بقيه المحاكم في السودان. يعني مثلا محكمه مادب كان علاقته قويه جدا مع محكمه منعم منصور في دار حمر، محكمه منعم منصور في دار حمر، وبعض ايضا محكمه منعم منصور في دار حمر من المحاكم القويه جدا جدا. وفي محكمه جاك الدين في الأبيض، ومحكمة محمد الطيب هارون في الرهد الدكنة. ومحكمه الهرديني دي في مبادر اللي هي محكمه الكواحله، وفي محكمه السير على التهم في دار الكبابيش في سودري. المحاكم دي كلها انت لما تشوفها كلها محافظه جريده جدا من دارفور، وعندهم علاقات قويه جدا جدا. هذه المحاكم وزعماء الاداره المعروفين السير علي التوم والسير ماجبو، يعني ناظر بيد عبد الدايم ناظر عموم شرق دارفور، وابراهيم منعم منصور ناظر عموم الحمر، ومعاهم يعني الكواهل الهرديني، ومجموعه من الهناي، ومعاهم الملك السياح ملك الدوق، والملك ادم تميم ملك البرتي، والمقدوم يوسف كتم. الناس دي كلهم قدروا يعملوا فدرالية عدلية. حسنا إذا كان أنتم تتكلموا الآن عن العدل الفعالية وكيفية التحقيق وكذا، يعني الناس زمان في دارفور قضايا القتل وقضايا المحاسبة والديات دي يعني بفصلوا فيها طوالي، يعني مش زي محاكم الليل الحكاية يرحلوا عشرات السنين ناس يتقاطوا أبدا. هناك في الزمن السابق في الفترات الجميلة وأيام ازدهار القضاء الأهلي، يعني القضاء دي كل الناس تحصلوها بس في جلستين ثلاثة جلسات، وتكتمل كل أركان التحري، تكتمل كل أركان التحري، وبتحدث تصدر القرارات وبتصدر الأحكام وكذا. يعني واحدة من الناس برضو بتكلموا أنه في فترة من الفترات في دارفور صحيح النميري أصدر قرار، النميري أصدر قرار وألغى نظام الإدارة الأهلية، والمؤرخين المهتمين بتطورات الحياة في دارفور يفتكر أنه واحدة من الأخطاء الكبيرة جدا ارتكبت في النميري قام حل الإدارة الأهلية، وبين خلال الإدارة هي انهار النظام العدلي كله، ودل في النهاية أدى لقيام النهب المسلح والاحتراب القبلي والاحتكاكات بين القبائل. ما بتكلم عن الحدود، الأرض ضاقت بالناس، يعني زمان قبل الإدارة الأهلية الأرض كانت سهلة للناس، والناس كلهم كانوا يعني مطمئنين، الناس كانوا متداخلين وكده. لكن من الأخطاء الكبيرة جدا ارتكبها جعفر النميري حلوا للإدارة الأهلية. يعني مرة واحد قال، يعني أبراهيم موسى قال للنميري ما في كلهم في السودان ده انبطحت فوقهم وقمت، لكن أنا إحنا داري انبطحت فوقنا وما قمت مننا. كان بقصد بس الإدارة الأهلية يعني وكانت ضربة شينة جدا، عشان كيف يعني من الأخطاء ارتكبها جعفر النميري وأثر تأثير مباشر في استقرار المجتمع في دارفور، وده أدى لظهور يعني الظواهر بتاعت الاحتراب القبلي والنزاع المسلح وكده، ودخل إقليم في دوامة من العنف بكله، لأنه خلاص يعني ولأنه النظام ده بشكل نفسه قدر يحدث السودان ويحدث النميري، كان فهمه كده، فكر إنه جاء ضد الطائفية وضد الحزبية وضد القدامة، ولذلك ضرب الإدارة الأهلية في مقتل فقدت هذه المجتمعات يعني رونقها، وهذه المجتمعات كلها فقدت بهجتها. والناس ما بخافوا من الإدارة الأهلية، يعني زمان ما هي بتخوف الناس، يعني عم المريح مطلع ملك الفاشر يعني الله يرحمه بحكي لي مرة، قال لي والله العظيم مرة في ناس بيشاكل كده وأنا جيت ماشي بالعربية بتاعتي. المريح مطلع طبعا هو برضو كان رئيس محكمة في الفاشر، والملك رح مطلع طبعا هو اسمه رح مطلع محمود الدادينياوي، محمود الدادينياوي ده هو واحد من وزراء السلطان على الدينار. فعم الملك بيتكلم بيقول لي والله أنا مرة شايف جماعة كده بيشاكلوا اتنين زينا، وانا جيت ماشي بالعربيه وقفت عربيتي كده ونزلت، واحد عنده سكين وطلع سكين ضارب على اخوه، قلت له انت شو يا زول ارمي السكين، قال لي والله زول لما زهقني طوال السكين وقعد من يده. فقال لي ده بوريك هيبه الناس، لكن قال لي هسي يعني البوليس ما بندقيته، انت بندقيه زيته بسلاحه وبشيف في الناس ما بزل بسمع كلامه. فالاداره هي كان عندها سطوه وقوه ما عاديه يعني.
طيب المحاكم الأهلية دي يعني هو الإنجليز هو القننة وهو الشكلة، بعد ذلك جاءت الحكومات الوطنية أنشأت النظام العدلي في السودان وحصل التمازج بين النظام العدلي والمحاكم الأهلية.
هم طبعا المحاكم دي أصلا هي موجودة، لكن الإنجليز لما جو يعني حدثوها وأدوها صلاحيات أكبر يعني. وبعدين في دارفور طبعا كان مولانا إدريس القاضي، هو كان قاضي القضاء في دارفور، وإدريس القاضي ده كان وزير العدل في حكومة الجزائر، ولما انتهى الإزمار وجل الإنجليز حكموا في السودان حكموا دارفور، برضو جابوا مولانا إدريس القاضي تاني عملوا قاضي القضاء في دارفور، وعملوا تاني قاضي القضاء معاه نائبه عملوا عمنا يعني الله يرحمه القاضي عبد الوهاب محي الدين أبو شوك المكدادة، والقاضي إدريس من الفاشر، دين هم كانوا المولين من القضاء في دارفور بيمثل حكومة السودان، وبين هم اللي قاعدين بيتواصلوا مع المحاكم دي، وهم اللي قاعدين يطلعوا لها القرارات وبربطوا بينه وبين المركز، ودائما بيرسلوا لهم ولو في أي مشاكل في تحديات بتواجههم عندهم هنا. وبعدين في كل آخر شهر في اجتماع لرؤساء المحاكم في الفاش، كل 30 يوم بيكون في اجتماع رؤساء المحاكم في دارفور يعني. ولذلك القضاء كان زاهر جدا، القضاء كان منزهر، ما كان في مشكلة يعني. هسه الناس قضية تلقى عندها 3-4 سنوات، زمان ما كان في كلام زي ده يعني. قضايا كلها كانت يعني الناس بتبتوا فيها وبحكموا فيها. الآن هذه المسائل يعني غياب العدالة لفترة طويلة في دارفور هو السبب الشحناء وسبب التباغض بين الناس وبين القبائل يعني وكده. زمان القبائل دي كلها يعني المحاكم دي يعني رئيس المحكمة بيقوم بكتب خطاب للمشايخ بتاعين، يقول لهم بكرة كده شهر كده الساعة كده تجي في الزفة، تجي الزفة. الزفة دي يعني شنو؟ يعني أي زول من القبيلة، أي شيخ من شيوخ القبيلة يسوق ناسه ويجي بيهم، يجوا راكبين دوابهم، راكبين حميرهم، جمالهم، خيولهم، ويجوا الشايلين يعني الزوادة بتاعتهم. وبيجوا الزفة دي دائما بتكون في الفاجر، الزفة دي بتكون في الفاجر. ومهرجان، مهرجان استعراض القبائل، أي قبيلة بتيجي تستعرض قوتها قدام الحاكم العام. والزفة دي قدرت تخلق علاقات وشيجة جدا بين القبائل، وخلقت تعارف بين القبائل وكده. ويمكن انت برضك في ثقافتك سمعت بحاجة اسمها الزفة يعني. الزفة دي من الحاجات الجميلة جدا، وموسم للابتهاج والفرح وهكذا يعني. والزفة هي اصلا يعني عيد ميلاد الملكة السودانيين بيحتفلوا بها وكده، وبعملها
يا ملكة
ملكة بريطانيا طبعا. دي كلها يعني من التجارب الموجودة، وأثرت في يعني أدخلت أو أضافت نوع من الثراء العدلي في الساحة الاجتماعية في دارفور يعني. الزفة والمهرجانات بتاعت الحصاد، المهرجانات بتاعت الانتصارات الكبيرة اللي حدثت في السودان وكده. ولأن السودان أصلا هو كان جزء منه وكان جزء من المستعمرات البريطانية يعني، ولذلك حدثت يعني حدث ثراء كبير جدا للنظام العدلي في فترة بتاعت الإنجليز ومن بعد الإنجليز برضه. بعد ما حكومة نميري انتهت كده مرة أخرى جو يعني، صحيح جات الأنظمة بتاعت الديمقراطية أعادت شيء من قدسية للإدارة الأهلية والمحاكم الأهلية، لكن طبعا ما بمستوى البريق، لأن المجتمعات اتطورت وهم برضو ما طوروا نظام الإدارة الأهلية، ودخلت مشاكل ومشكلات كثيرة جدا وكده. والناس بيجوا في النهاية يعني ما بيستجيبوا لقرارات الإدارة الأهلية، أصبحت يعني ضعيفة جدا وما محترمة، والناس ما بيسمعوا كلامه. أثر تأثير مباشر يعني هذا نوع من الحرج والمرج الموجود في كل بسبب أنه النظام الأهلي أصبح ضعيف، والنظام الأهلي أصبح مسيس يعني. زمان ما في سياسة في النظام الأهلي ده خلاص يعني، بس زعيم القبيلة تلقاه حزب الفلاني وحزب الفلتقاني وكده. زمان ما زال زعيم قبيلة عنده ولاء سياسي يعني. الشراء الولاءات أكثر ظهر أكثر في عهد نظام البشير يعني. نظام البشير هو القصة والقشة التي قسم الظهر البعيد. نظام البشير يعني انتهى من كل الموروث الثقافي والموروث الاجتماعي والموروث القيمي للنظام الأهلي في دارفور بطريقة بشعة جدا. نحن شفنا زعماء إدارة أهلية بدوا يعني بقوا عندهم ولاءات، وبدوا بقدموا يعني فرض الولاء والطاعة، بنادوهم للإتمارات وبعمل لهم تحشيد وبيعوهم وبيشتروا جمومهم يعني. ولذلك بقوا ما محترمين أمام الشعب وما محترمين أمام رعاياهم، ولذلك يعني انهار النظام العدلي بصورة مريعة جدا.
أستاذ أحمد صالح، تشكر كثير على هذه الموضوع المحاكم الأهلية في دارفور وفي السودان بشكل عام، وتشكر كثير أخوي، تشكر.
إن شاء الله حنتكلم عن يعني دور المرأة في القضاء الأهلي في دارفور في الحلقة القادمة إن شاء الله.
تشكر أبوي، تشكر.
بارك الله فيك.
الله بارك. أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ محمد صالح ياسين بحكي عن أشهر المحاكم الأهلية في دارفور ودورها في تطور النظام العدلي في دارفور وفي السودان بشكل عام. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
عدواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
لا عدواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى إنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى إنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين. قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. حنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس، ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخدوا علاجاتهم لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم إنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل العمر 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. الوساطة في جوبا، تجميد التفاوض مع الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو. حمدوك يقول أنه مستعد للتنحي عن منصبه متى ما طلب منه الشعب السوداني ذلك. عناصر النظام البائد يضخون كميات كبيرة من العملة بعضها مزور لشراء الدولار والذهب بأسعار عالية. إصابات جديدة بفيروس كورونا والسيول والأمطار تؤدي إلى وفاة 74 شخص بالسودان. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا والتعافي إلى 20 حالة. حزب المؤتمر السوداني يعلن عن معارضته لتصعيد لجان المقاومة ضد الحكومة الانتقالية. مسلحون ينهبون عربة تجارية جوار منطقة بير دقيق بولاية غرب دارفور. إصابة المواطنة رشيدة خاطر حسن بجراح بالغة في اعتداء من قبل مسلحين بغرب كبكابية. المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي تكشف عن تزويج 34% من الفتيات في السودان قبل سن 18 و 12% قبل سن 15. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.